باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر زكريا الإصحاح الثامن من أول الآية الأولى: وكان كلام رب الجنود قائلا: هكذا قال رب الجنود: غرت على صهيون غيرة عظيمة وبسخط عظيم غرت عليها. هكذا قال الرب: قد رجعت إلى صهيون وأسكن في وسط أورشليم، فتدعى أورشليم مدينة الحق وجبل رب الجنود الجبل المقدس. هكذا قال رب الجنود: سيجلس بعد الشيوخ والشيخات في أسواق أورشليم، كل إنسان منهم عصاه بيده من كثرة الأيام، وتمتلئ أسواق المدينة من الصبيان والبنات لاعبين في أسواقها. هكذا قال رب الجنود: إن يكن ذلك عجيبا في أعين بقية هذا الشعب في هذه الأيام، أفيكون أيضا عجيبا في عيني، يقول رب الجنود. هكذا قال رب الجنود: ها أنا ذا أخل الشعب من أرض المشرق ومن أرض مغرب الشمس، وآتي بهم فيسكنون في وسط أورشليم، ويكونون لي شعبا، وأنا أكون لهم إلها بالحق والبر. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. زي ما قلنا آخر مرة حبايب، الإصحاحين 7 و8 هما رد ربنا على لسان زكريا النبي بخصوص سؤال شعب إسرائيل عن أيام الصوم في الشهر الرابع والخامس والسابع والعاشر اللي فرضوها على نفسهم بسبب الخراب اللي حل بأورشليم. فشوفنا الرد، قلنا بيشمل الإصحاحين 7 و8، كل إصحاح عبارة عن رسالتين الرد على نفس السؤال. الرسالة الأولى والتانية كانت في الإصحاح السابع، زي ما شفناها الرسالة الأولى كانت رسالة توبيخ، والرسالة التانية كانت رسالة إرشاد، وبخهم على شكل الخارجي للصوم اللي هم كانوا بيمارسوه، وفي الوقت نفسه أرشدهم إلى الطريق للصوم اللي مقبول قدام ربنا. هيجي في الإصحاح الثامن يقول الرسالتين الأخريتين، الرسالة الثالثة والرسالة الرابعة، ودول عبارة عن رسالة تشجيع ورسالة فرح، رد برضو على نفس السؤال. وكان يا أحبائي ربنا عارف أن الإنسان محتاج للأمرين، محتاج للتوبيخ في الرسالة الأولى ومحتاج للتشجيع في الإصحاح الثامن. التوبيخ علشان الله يحذر الإنسان من الاستهتار من التهاون، وفي الوقت نفسه التوبيخ لوحده ممكن يتعب الواحد، فعلشان لا يصاب الإنسان بروح اليأس بسبب التوبيخ دوت، فجي في الإصحاح الثامن وبدأ يشجع إسرائيل. بمعنى أنه إن كان الإصحاح السابع بيتكلم عن الصوم الشكلي، فالإصحاح الثامن هيكلم عن الصوم الحقيقي أو الصوم الصحيح. إن كان الإصحاح السابع اتكلم عن أنه اللي بيعاني إسرائيل من تشتت ومن غضب ربنا ومن أمم قاسية تتسلط عليهم، ده بسبب خطيتهم وبسبب عنادهم، فهيجي في الإصحاح الثامن هيكشف طيب لو تابوا إيه الثمار أو إيه العطايا أو إيه البركات اللي هيتمتعوا بيها. عشان نفهم الإصحاح الثامن، قلت لكم الإصحاح الثامن عبارة عن رسالتين، الرسالة الثالثة والرسالة الرابعة. الرسالة الثالثة عبارة عن 3 أقسام، والرسالة الرابعة قسم واحد. القسم الأول بتاع الرسالة الثالثة واخد من العدد 1 لغاية العدد 8، القسم الثاني في نفس الرسالة واخد من الإصحاح من العدد 9 لغاية العدد 13، القسم الثالث واخد من العدد 14 لغاية 17. يبقى الرسالة الثالثة واخدة من العدد الأول لغاية العدد 17 بس متقسمة لثلاث أقسام. الرسالة الرابعة واخدة الجزء الأخير في الإصحاح من العدد 18 لغاية آخر الإصحاح العدد 23. فاحنا دلوقتي هنشوف القسم الأول من الرسالة الثالثة اللي هو واخد الجزء اللي أنا قريته من العدد 1 لغاية العدد 8، هيكشف ليهم ربنا بركات سكن ربنا في وسطهم، أو نقدر نديها عنوان أنه ربنا في الإصحاح السابع قال لهم إزاي يصوموا الصوم اللي مقبول. طيب لما نصوم الصوم ده هناخد إيه؟ إيه بركات الصوم؟ البركات في القسم دوت هيقول 7 بركات. يعني احنا دلوقتي من العدد 1 لغاية 8، القسم الاول في الرسالة الثالثة بيكلم عن بركات الصوم اللي مقبول أو بركات التوبة. البركات دول هيقول سبعة. البركة الأولى لما يصوم الصوم اللي مقبول دوت قدام ربنا لما يقدمه توبة، قال أول بركة تتمتعوا بيها هي إن ربنا هيدافع عن أورشليم. يقول لهم في العدد الثاني: غرت على صهيون غيرة عظيمة. لما الإنسان يقدم توبة يا أحبائي، قلت لكم الإنسان في الخطية ربنا سلمه لتأديب الأمة. طب لما يقدموا توبة ربنا يغير على أولاده: غرت على صهيون غيرة عظيمة. مرات كتير يا أحبائي ربنا يخلص الإنسان بدافع غيرة ربنا، الكنيسة أولاده دول شعب، فربنا يغير عليهم حتى وإن كان هو اللي سلمهم للأمة القاسية. لما يشوف تجبر الأمم ديت على أولاده قلب ربنا ما يستحملش، فيحن ربنا على أولاده ويردهم تاني. ده إمتى؟ ده لما يقدموا التوبة أو الصوم اللي مقبول قدام ربنا. علشان كده إحنا لما بنيجي في أيام الصوم علشان نحنن قلب ربنا، عشان نحرك غيرة ربنا، نقول له إيه؟ شعبك وكنيستك. صح، إحنا غلطنا وإحنا نستاهل التأديب، لكن في النهاية ربي دول إيه؟ دي كنيستك ودول ولادك، فدي تحرك غيرة قلب ربنا علشان يخلص ولاده. فيبقى البركة الأولى لما نقدم توبة، لما نقدم صوم مسحوق بتذلل بانكسار قدام ربنا، دي تحنن أحشاء ربنا، تحرك غيرة ربنا. أدي البركة الأولى، ربنا يدافع عن أورشليم. البركة الثانية مش بس يدافع عن أورشليم لكن يجي ويسكن فيها. يقول في العدد 3: قد رجعت إلى صهيون وأسكن في وسط أورشليم. أكتر حماية ربنا يحمي بيها الكنيسة إن هو يسكن في وسطها، دي الحماية. عشان كده القديس أثناسيوس خد المثل دوت وقال: لو في مدينة نائية بعيدة عن الملك، المدينة دي معرضة لهجوم الأعداء باستمرار، فلما يجوا الأعداء يهجموا عليها يروح الملك يخلصها، بس لو الملك سابها هيرجع الأعداء يهجموا عليها مرتين. فالنقطة الأولانية غيرة الملك اتحرك علشان يخلص المدينة دي: غيرت على صهيون غير عظيمة. طيب خلصتها هتسيبها، هيرجعوا الأعداء يقوى عليها مرتين. فيقول أثناسيوس يروح رايح الملك دوت يقيم في القرية النائية ديت أو في المدينة النائية، فلما الملك يقعد فيها وتيجي الحاشية بتاعة الملك والجيش، فالأعداء يهابوا إنه يقربوا من المدينة ديت. أهو ده اللي عمله ربنا لما الشعب أخطأ وقدم توبة وتذلل قدام ربنا، فغيرة ربنا حركته إنه يخلص الشعب. طيب خلصتهم، علشان يضمن ربنا أنه الإنسان لا يستعبد مرة تانية للخطية، فقال إيه؟ قد رجعت إلى صهيون وأسكن في وسط أورشليم. يروح يسكن في وسط الكنيسة. علشان كده بقى هدف الصوم يا أحبائي، هو في الإصحاح السابع قال لهم الصوم اللي مقبول، قال لهم الصوم اللي مقبول نمرة واحد هيحرك غيرة ربنا، هيحنن قلب ربنا. نمرة اتنين الصوم اللي مقبول هيجي ربنا ويسكن في وسط صهيون وفي وسط أورشليم. عشان كده لو تاخدوا بالكم لما تلاميذ يوحنا والفريسيين راحوا ينتقدوا تلامذة المسيح: لماذا نصوم نحن والفريسيين كثيرا وأما تلاميذك فلا يصومون؟ قال لهم المسيح إيه؟ تبان بقى معنى الكلمة دي. قال لهم: هل يستطيع بنو العرس أن ينوحوا مدام العريس معهم؟ لا، مدام العريس معاهم ما ينوحوش، لكن تأتي أيام حين يرفع العريس عنهم فحينئذ يصومون. يبقى هم بيصوموا بيتزللوا علشان غيرة ربنا تتحرك لخلاصهم. نمرة اتنين لما يصوموا يتزللوا يقدموا توبة، يجي ربنا يسكن في وسطهم حين يرفع العريس عنهم فحينئذ يصومون. وده يا أحبائي اللي احنا بنلاحظه مثلا في التدريب الروحية. ممكن مثلا يجي إنسان مثلا يكون في ضعف معين أو في خطية معينة أو بعيد شوية عن ربنا، يجي مثلا أبونا يقول له إيه؟ طيب صوم. طب إيه لازمة الصوم؟ لا، الصوم نمرة واحد هيذلل الإنسان قدام ربنا، ينكسر قدام ربنا، فتبتدي غيرة ربنا تتحرك لخلاص الإنسان ده، يشفق الله على الإنسان، يحن على الإنسان، يصعب عليه الانكسار اللي فيه الإنسان. الصوم بيساعد على الانكسار دوت. عشان كده حلو نتملي الصوم يكون مقترن بالمتنيات، يبقى الإنسان صايم وبيسجد قدام ربنا، دي تحرك غيرة ربنا، تحنن ربنا. الأمر الثاني إنه هدف الصوم إيه؟ هدف الصوم إنه حين يرفع العريس عنهم فحنأذن يصومون. لما منحسش بحضرة العريس فنصوم، فهدف الصوم إيه؟ إنه نستشعر حضور العريس. هل يستطيع بنو العرس أن ينوحوا ما دام العريس معهم؟ لو حضوره قوي مش محتاجين يصوموا، لكن بنصوم إمتى؟ بنصوم لما ما نحسش بحضور العريس. فصومنا يحنن قلب المسيح علينا، فيجي يقول قد رجعت إلى صهيون وأسكن في وسط أورشليم. دي البركة الثانية. البركة الثالثة، طيب لما المسيح هيجي يسكن في وسط أورشليم، المسيح قال أنا هو الطريق والإيه والحق، فلما الحق يسكن في وسط أورشليم تيجي البركة نمرة ثلاثة، بقية العدد الثالث، فتدعى أورشليم مدينة الحق، هيجي الحق يسكن فيها فتبقى اسمها مدينة الحق، النعمة والحق بيسوع المسيح صار. لما المسيح يسكن في وسطينا الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده. طب البركة ايه؟ الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق ثمرت أن الكلمة حل في وسطينا إيه؟ النعمة والحق بيسوع المسيح، فتدعى أورشليم مدينة الحق. لما المسيح يسكن داخل النفس يا أحبائي، تبتدي النفس تتمسك بالحق، تبتدي النفس تتمسك بالحق، تبقى نفس حقانية، تحب الحق، تسلك بالحق، تعيش بالحق. عشان كده كنا بنقول في عيد العذراء كنا بنتكلم على الكرمة، قلنا من ضمن رموز العذراء مريم الكرمة، فبنصلي في الصلاة القطعة الثالثة من الأجبية ونقول للعذراء مريم أنت هي الكرمة الحقانية الحاملة عنقود الحياة. العذراء مريم مش صح ان احنا نقول عنها أنت هي الكرمة الحقيقية، لأن الحق هو الله، واسم الحق دوت فقط يعطى لله، ده من أسماء الله. تقول لي طب ما المسيح قال أنا نور العالم وأنتم نور العالم. لا، بس هو قال عن نفسه أنا هو النور الحقيقي، ما قلناش أنتم النور الحقيقي. إحنا زي ما هو نور خلنا نور، زي ما هو راعي أقام رعاه، لكن ما قلناش إن حد فينا هو الراعي الصالح. لا، هو الراعي الصالح، لأن الصالح دوت من ألقاب ربنا. هو نور وإحنا نور، ما قلناش أنتوا النور الحقيقي. لا، هو النور الحقيقي. هو كرمة وإحنا كرمة، الكنيسة مشبهة بالكرمة، نقول له هذه الكرمة التي غرستها يمينك الكنيسة، بس ما نسمهاش الكرمة الحقيقية. الحق هو الله، وما للعذراء مريم نسميه الكرمة الحقانية. الحقانية يعني إيه؟ اللي تحب الحق، اللي تسلك بالحق، اللي تعيش بالحق، اللي تتمسك بالحق. عشان كده الوزارة اللي بتحكم في القوانين ما نسمهاش وزارة الحق، لا، اسم غلط. الحق هو الله، كل ما يخص الله هو حق، أنا هو الطريق والحق. جسد ربنا جسد حقيقي، ليه؟ ده جسد ابن الله، دم حقيقي، دم ابن الله. طيب النفس بقى لما تتمسك بالحق، لما يسكن فيها الحق، لما تعيش بالحق، لما تحب الحق، تدعى أورشليم مدينة الحق، مدينة الله. يبقى العذراء مريم اسمها الكرمة الحقانية. فبقول لكم الوزارة اللي تحكم بالحق يسموها وزارة الايه؟ وزارة الحقانية، ما يسموهاش وزارة الحق. فلما المسيح يسكن في النفس ديت، فتدعى أورشليم مدينة الحق، مدينة الله، تسلك بالحق وتعيش بالحق وتتمسك بالحق. طيب لما يسكن المسيح في المدينة ديت، يبقى قلنا الصوم أو التوبة، نمرة واحد هيحرق غيرة ربنا الخلاص النفس، نمرة اتنين هيجي ربنا ويسكن فيها، نمرة تلاتة لما ربنا هيسكن فيها النفس ديت هتتمسك بالحق وتسلك بالحق وتعيش بالحق. كلامك هو حق، يعني تتمسك بالحق يعني تعيش بكلام ربنا، يعني تسلك بواسطة ربنا. طيب لما تسلك بواسطة ربنا، رأس الحكمة مخافة الله، فتبتدي النفس دي تتمتع بالبركة نمرة أربعة، الحكمة. المسيح مزخر في كل كنوز العلم والحكمة، فلما المسيح يسكن في النفس ديت تتمتع بالحكمة، نسأله أن نجد كل الحكمة فيه زي ما بنصلي في صلاة من صلوات الاسم. فالبركة نمرة أربعة في العدد الرابع يقول إيه؟ سيجلس بعد الشيوخ والشيخات في أسواق أورشليم. سيجلس بعد الشيوخ والشيخات في أسواق أورشليم. البركة نمرة 4 للتوبة أو لسكن الله في وسط النفس، أنها تدعى مدينة الحق، أيضا تتمتع بالإيه؟ بالحكمة. ليه؟ لأنه الشيوخ تملي رمز الحكمة، قصرة الأيام تظهر حكمة. الإنسان لما يتقدم بالعمر ويبتدي شيخ يعجز يعني يكبر في السن، يزداد حنكة، يزداد حكمة، قصرة الأيام تظهر حكمة، شيء طبيعي. الشاب الحدث بتبقى لسه خبراته في الحياة صغيرة، كل ما يعيش كل ما يتعلم كل ما ياخد خبرة من الحياة كل ما يزداد حكمة. فبقت الشيوخ والشيخات ديت رمز إيه؟ رمز للحكمة. يبقى إذن الإنسان لما يتمسك بالحق، كلامك هو حق، تكون النتيجة إنه لما يتمسك بالوصية هي دي الحكمة. مرات كتير الإنسان يقول لك أنا نفسي أتصرف بالحكمة، إيه التصرف الحكيم في الموقف دوت؟ أقول لكم التصرف الحكيم هو السلوك بموجب الوصية. فبقت الحكمة إن إحنا نسلك بوصية ربنا، رأس الحكمة، بداية الحكمة مخافة الله، ما نكسرش وصيته. سيجلس بعد الشيوخ والشيخات في أسواق أورشليم. طب ليه قال أسواق أورشليم؟ احنا بنتكلم على الكنيسة. كنيسة لما مخلصنا يحل في وسطها، تدعى مدينة الحق، تسلك بالحق وتتمتع بالحكم، فهي رمز الكنيسة. طب ليه قيل عنها، ليه ما قالش سيجلس بعد الشيوخ والشيخات في أورشليم؟ ليه قال كلمة أسواق؟ لأن السوق ده اللي بنبيعه ونشتري فيه، السوق دوت مكان التجارة، مكان البيع والشراء. الكنيسة تدعى سوق ليه؟ لأنه ولاد ربنا، ربنا مديهم وزنات، فأولاد ربنا بيتجروا بالوزنات ديت وبيربحوا بالوزنات دي داخل الكنيسة، فمن هنا بقت الكنيسة تدعى إيه؟ سوق. واحد ربنا مديله وزنة فبيعمل إيه؟ بيتاجر، يكتشف الوزنة ديت في الكنيسة ويتاجر بيها في الكنيسة ويربح بيها في الكنيسة، فبقت الكنيسة تدعى أسواق، مكان المتجرة بالوزنات. عشان كده ربنا يسوع لما ادى للراجل وزنات وجي الراجل اللي خد وزنة خدها وطمرها في التراب، قال له عرفت اني انسان قاسي ازرع من حيث لم احصد، فكان ينبغي ان تضع فضتي عند الصيارف. ادى وزنات، ادى الواحد 5 وزنات، تاجر ب5 وجاب 5، ادى الواحد وزنتين، تاجر بوزنتين وجاب 2، ادى الواحد وزن فراح طمرها في التراب. فلما جه السيد يحاسبه قال له انت راجل قاسي، انت عدتني وزنه وعايز تاخد ربح. قال له طب هذا مقاسي، كان مفروض تروح تحط الوزنه بتاعتي عند الصيرفه، فلما كنت اجي هاخدها مع ربح. طيب يقصد بيه المسيح بقى في المعنى الروحي؟ الانسان اللي خد وزنه وطمرها في التراب استخدمها في العالم، او مش عارف انه عنده وزنه، يجي المسيح يحاسب، تعالى انا اديتك وزنه كنت استخدمتها في العالم. زي ما قلنا الصبح، واحد عنده موهبه رسم، واحد عنده موهبه صوت، واحد عنده موهبه كتابه، واحد ممكن يستخدمها للعالم، هيتحاسب. انا بديك الوزنه ديت عشان تتاجر وتربح بيها لحسابي. طب واحد تاني خد الوزنه وما يعرفش ان عنده وزن، قال له كان ينبغي ان تضع فضتي عند الصيارفه. مين الصيارفه دول؟ المدبرين اللي جوه الكنيسه، الشيوخ والشيخات، الناس اللي ربنا مديهم حكمه، اللي يعرفوا يكتشفوا الوزنات ويعلموا النفوس ازاي تتاجر وتربح بيه، هم دول الصيارفه. طب دول موجودين فين؟ موجودين جوه الكنيسه، فدعيت اسواق اورشليم. في الاسواق ديت موجودين الشيوخ، الناس اللي عندهم حكمه، اللي يعرفوا يكتشفوا الوزنات اللي في الآخرين ويعرفوا يعلموهم إزاي يتجروا ويربحوا بيها. يبقى إذن بركات سكن ربنا في وسط أورشليم، أو بركات الصوم، أو بركات التوبة، نمرة 1 ربنا يدافع عنها، غيرت على صهيون غيرة عظيمة. نمرة 2 تدافع عنها إزاي يا ربي؟ قال آجي واسكن في وسطها، أسكن في وسط أورشليم. طب لما هيسكن في وسط أورشليم، الثمرة تتمتع بالحق، تدعى أورشليم مدينة الحق، نمرة 3. طيب نمرة 4، الحق هو كلام الله، النفس اللي تصلب بكلام ربنا تقتني فضيلة الحكمة، يجلس الشيوخ والشيخات في أسواق أورشليم. طيب البركة اللي بعد كده نمرة 4 أو نمرة 5 في العدد الرابع يقول إيه؟ كل إنسان منهم عصاه بيده من كثرة الأيام. طبعا معلش احنا يمكن فتنا المعنى الحرفي، طبعا المعنى الحرفي واضح يعني، وعايز يقول ان اورشليم هتتبني، ولما اورشليم تتبني ربنا لما الشعب لو قال لهم لو صمتم زي ما انا بقول كده هغير عليكم، هدافع عنكم، حاجه اسكن في وسطكم، يعني الهيكل يتبني وانا اجي اسكن في وسطيكم، ولما انا اسكن في وسطيكم ترجع اورشليم تاني تبقى مدينه الحق وتسلك بالحق وتعيش بالحق. و السلام اللي هيعم البلد ايه؟ قال سيجلس بعض الشيوخ والشيخات في اسواق المدينه. الناس هتعيش بقى الايه؟ لعمر طويل، مش هيموتوا في سن صغير. فدي من ضمن البركات اللي ربنا كان مديها لاسرائيل في القديم، انه لما يسلكوا بوصيه ربنا قال ربنا يطيل عمره. عشان كده قال المزمور لماذا تقبضني في منتصف أيامي، كان الموت في السن الصغير دي علامة غضب ربنا، البركة أن يعيش عمر طويل. فبيقولهم أن البركات إيه؟ أنه الرجالة والستات يعجزوا يعيشوا عمر طويل كبركة في العهد القديم. طبعا احنا خدنا بقى المعنى الروحي بتاعها، الشيوخ والشيخات اللي هي رمز للإيه؟ للحكمة. من كتر ما سنهم كبير قال كل إنسان منهم عصاه بيده من كثرة الأيام. صار بقى الواحد يعيش ويعجز، يعني دول مش بيموتوا شبان، دول بيكبروا يعجزوا ويمشوا يتسندوا كده على عصيان. طبعا رمز لحرور السلام في المدينة ورمز للبركات والعمر الطويل، ما بيموتوش شبان، ده المعنى الحرفي. طيب المعنى الروحي، كل إنسان منهم عصاه بيده من كثرة الأيام. تدخل مدينة أورشليم، تدخل الكنيسة، تلاقي كل واحد ماسك إيه؟ ماسك عصاية. إيه العصاية ديت؟ العصاية رمز للصليب. فبقى كل اللي في الكنيسة ايه؟ حاملين الصليب. من اراد ان يكون لي تلميذ ايه؟ يحمل صليب ويتبعني. كل انسان منهم عصاه بيده من كثرة الايام. فالعصاية رمز للصليب. ايضا العصاية ترمز للرعاية. البطرك يمسك عصاية اسمها عصا الرعاية. الاسقف يمسك عصاية اسمها عصا الرعاية، ويوم ما يرسموه أسقف ندعوك يا فلان أسقف على كنيسة كذا أو مدينة كذا أو إبرشية كذا، والعلامة يروحوا مسلمينه عصاية. كل أسقف كده يوم ما يرسموه أسقف يدوه البطرك، يديله عصاية إيه؟ إنه بقى راعي، زي ما اللي بيرعى الغنم بيمسك عصاية، فبقت العصا دي اسمها عصا الرعاية. مطرح ما يروح الأسقف يمشي بالعصاية بتاعته راعي. وأيضا في البرية في وسط الرهبان، الشيخ الكبير في البرية تلاقوه ماشي بعصاية. عشان كده لما ماري إفرائام زار دير السوريان فكان ماسك عصاية وكان سنه صغير، فالرهبان ظنوا يعني انه ده نوع من الكبرية، إيه انت لسه شاب صغير، العصاية دي يمسكوها لإيه؟ الشيوخ الكبار. وربنا علشان يظهر كرامة ماري إفرام، فلما دخل يقابل أحد الآباء فساب العصاية على باب القلاية، كانت النتيجة ان هي عملت إيه؟ عملت شجرة، علشان ربنا يظهر كرامة الراجل دوت. فبقت اللي يمسك عصاية في البرية علامة الرعاية يعني. فيقول كل إنسان منهم عصاه بيده. طب في الكنيسة الأسقف ماسك عصاية وبطرك ماسك عصاية والأب المدبر في البرية ماسك عصاية، لا ده كل إنسان ماسك عصاية، يعني كل إنسان في الكنيسة هو راعي. كل إنسان في الكنيسة هو راعي مسؤول إنه يرشد الآخرين. الخدام ماسكين عصيان مش عشان يضربوا العيال، لكن علامة الرعاية إنه الخادم عنده شوية ولاد هو اللي بيرعاه، هو اللي بيقودهم، هو اللي بيدبرهم، هو اللي بيعلمهم، فبقى راعي ليهم. يبقى الأسرة في خادم يرعى الأسرة، الخدام في أمين خدمة يرعى الخدام، وكل خدمة ليها أمين خدمة يرعى خدامها، الكاهن يرعى أمناء الخدمة يرعى الشعب، الأسقف يرعى الكهنة، المطران يرعى الأسقف، البطرك يرعى الكل. فبقت الكنيسة كلها إيه؟ رعاية، كل واحد راعي. طب أنا مش خادم، ماليش عصاية. لا، ليك عصاية في البيت، إيه إنه مسؤول عن رعاية اللي في البيت، مش عصاية للضرب يعني، إن مسؤول إن أنا أرعى اللي في البيت، إخواتي حتى ولو أنا صغير. ممكن إنسان يبقى عايش مع ربنا وربنا يستخدمه علشان يتوب بيه أبوه أو يقود بيه أبوه أو أمه للكنيسة من خلال صلاته، من خلال توبته، من خلال خضوعه للوصية، يكون سبب أنه يؤثر على أبوه على أمه يقربوا للكنيسة. فبقى الولد الصغير ده راعي لأبوه اللي في البيت، كل إنسان منهم عصاه بيده من كثرة الأيام. الأم ماسكة عصاية، القديسة مونيكا هي اللي قادت ورعت ابنها أغسطينوس لغاية ما دخلته الحظيرة، تبقى شيخة ماسكة عصاية تمام مونيكا ديت. لذيذ بقى ان الواحد لما يدخل مدينة اورشليم عايز تتخيلوا المنظر بقى، تدخل تلاقي كل اللي في اورشليم شيوخ كبار وكلهم ماسكين ايه؟ ماسكين عصيان. مفيش حد يدخل اورشليم بدون العصاية، مفيش حد هيتمتع باورشليم السمائية الا اللي شايل الصليب. تدخل السماء تلاقي كله شايل صلبان، ماري مرقس، صليب الكرازة، صليب الخدمة، صليب البتولية، صليب الاستشهاد، صليب الكرازة، صلبان كتير شايل، كل اللي في السماء بقى كل واحد شايل له العصاية بتاعته. ايه تاني من البركات؟ قال البركة نمرة 6 العدد الخامس، وتمتلئ أسواق المدينة من الصبيان والبنات لاعبين في الأسواق. طبعا المعنى الحرفي لسه برضو بيتصور أورشليم لما تتوب وترجع لربنا، غيرة ربنا تخلصها، يجي ربنا يسكن في وسطيها، تدعى أورشليم مدينة الحق، تتمتع بالحكمة، ربنا يديهم البركات طول الأيام، والناس تعجز ومن كتر العجز يمسكوا عصيان يمشوا بيها، ويعني مدينة عواجيز. قال لا، ده تمتلئ أسواق المدينة من الصبيان والبنات لاعبين في الأسواق. صاروا تدخلوا كده مدينة أورشليم تلاقوا عيال كتير قاعدين يلعبوا. إيه؟ كثرة الأولاد ديت نوع من البركات اللي ربنا وعد بها إسرائيل. لما نرجع لسفر التثنية ربنا قال لهم كده، لو تطوعوني أديكم عمر طويل، أديكم عيال كتير، دي من ضمن البركات. عشان كده قال المزمور، البنون ميراث من الرب، ثمرة البطن عطية منه، دي من ضمن بركات ربنا. امرأتك تكون مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، الإنسان التقي ربنا يباركه بإيه؟ بإن يديله زوجة تجيب له قرطة عيال، بركة ربنا. عشان كده كان يعتبر الإنسان اللي ما عندوش عيال ده ربنا مش مبارك له، ربنا غضبان عليه. فلما ندخل مدينة أورشليم نلاقي المدينة مليانة من العيال والبنات، الأطفال الصغارين بيلعبوا، بركة. وأيضا دليل السلام اللي في المدينة، لما تكون المدينة في حرب الشيوخ ينفذوا في البيوت ما يخافوا ينزلوا، العيال يترعبوا من صوت الحروب يقعدوا في بيوتهم. عشان كده تشوفوا المدينة مثلا في وقت الحرب تلاقوا شوارع فاضية، لكن لما ندخل مدينة نلاقي الشيوخ ماشيين في المدينة والشيخ ده بقى ماشي ايه واحدة واحدة، يعني الدنيا امان وسلام. قار الكسلان الاسد في الطريق، الرجل الكبير لما تكون في حروب ولا بتاع. في 67 كانت تحصل غارات، طبعا انتم ما كنتوش لسه يعني فكروا ان يخلفوكوا، لكن ايام 67 كانت تبقى في غارة، كانت البيوت كانت تملي الازاز يتغطى بورق أزرق كده علشان الطيارات بتاعت إسرائيل كانوا في السويس هنا، كانوا جنبينا، يا دي تطلع طلعة تنزل تدك في مصر، وكانت اسكندرية من ضمن المدن اللي معرضة للغارات ديت. فالطيارات تطلع تبص الحتة اللي فيها نور تروح ضرب. فكانوا يعملوا إيه؟ كانوا يقفلوا اللي يحطوا على الإزاز ورق أزرق عشان النور ما يطلعش في الشارع، تلاقي الشارع فاضية والناس الكبار ما ينزلوش. ليه؟ لو زمرت الزمارة بتاعت الغارة، كانت في مخابئ زمان في الشوارع، لو شوف عند كلية العلوم، بس طبعا دلوقتي مردومة لكن منظر المخبأ باين، وفي الحضرة في مخابئ كتير، يعني الحتة دي كانت مليانة مخابئ، المخبأ تحت الأرض، تنزل سلالم كده تحت الأرض، كانوا ممكن يقعدوا في المخبأ ده 3-4 أيام، ينزلوا كده ببدروم تحت الشارع والغارات شغالة فوق.
فكانوا الناس الكبار وكانت البيوت كمان يتعمل تحت البيت من تحت بدروم ينزلوا يستخبوا فيه عشان لو البيت اتهد يبقوا ننزل في البدروم في حماية. فأقصد يعني كان في الأيام ديت تبص لأ الناس الشيوخ يخافوا ينزلوا. ليه؟ لو قامت غارة مرة واحدة مش هيلحق يجري ويدخل يستخبى في المخبأ هيضرب. فكون بقى أن الشيوخ يملوا الشوارع والعيال يملوا الشوارع ده دليل أن في سلام، مش بس بركة لكن في سلام، في طمأنينة في المدينة. تمتلئ أسواق المدينة من الصبيان والبنات لاعبين في الأسواق، ده المعنى الحرفي. طبعا المعنى بقى الروحي قلنا كثرة الولاد دي رمز للبركة، يعني أورشليم تبتدي تتمتع ببركات روحية. إيه البركة دي؟ الثمر الروحي ولاد وبنات. الولاد هي ثمر الروح والبنات ثمرة الجسد. تبتدي النفس اللي تشيل الصليب، كل إنسان منهم عصاب يده من كثرة الأيام، النفس اللي تشيل الصليب تبتدي تتمتع بالثمار الروحية، ثمار على مستوى الجسد وثمار على مستوى الروح. الجسد المشاغب ده يبتدي يهدى، الجسد يبتدي يقدم صوم، يبتدي يقدم متنيات، يبتدي يقدم نسك. ايه دي؟ ثمرة جسد مقدمة لله. يبتدي الجسد يبذل في الخدمة، دي ثمار الجسد. دي البنات. طب والولاد دول ثمرة الروح، تبتدي بقى الثمار الروحية، محبة، فرح، سلام، طول عناية، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. تمتلئ أسواق المدينة من الصبيان والبنات لاعبين في الأسواق. أيضا الصبيان والبنات العيال الصغيرين دول الأطفال رمز للبساطة. من ثمرة الصليب إيه؟ تمتلئ أسواق المدينة، كنيسة زي ما شفنا في الآية اللي قبل كده مشبهة بالأسواق، المكان اللي بتتاجر فيه الوزنات. العيال يدخلوا، الصبيان والبنات لاعبين في الأسواق، يعني الولد وهو صغير يروح الكنيسة عشان يلعب، والبنت وهي صغيرة تروح الكنيسة عشان تلعب، ماشي. وهي بتلعب في الكنيسة تبتدي تكتشف الوزنات بتاعتها، تقع في إيد شيخ أو شيخة، تبتدي تفجر الطاقات اللي جوه الولد الصغير والبنت الصغيرة ديت، فيبتدي بعد كده يتاجروا ويربحوا بيها لحساب الكنيسة. لكن هم الأول بيدخلوا الكنيسة عشان يلعبوا. حلوة الكنيسة اللي ندخلها نلاقي فيها عيال كتيرة، دي كنيسة تفرح قلب المسيح. حتى ولو في البداية بيجوا الكنيسة للعب، ماشي، مسيرهم زي ما بقول لكم يقعوا في إيد شيخ أو شيخة مسكين العصاية، ليهم حكمة، حاملين للصليب، يعرفوا يفجروا الطاقات والوزنات اللي في العيال دول، يبتدوا بعد كده يتاجروا العيال ديت ويربحوا بالوزنات ديت جوه الكنيسة. فمنظر حلو ان احنا ندخل الكنيسة نلاقيها مليانة عيال صغيرة، منظر يفرح. تمتلئ أسواق المدينة من الصبيان والبنات لاعبين في الأسواق. قلت لكم الصبيان والبنات الأطفال دول رمز للإيه؟ رمز للبساطة. يبقى ثمرة الصليب كل إنسان منهم عصاب يده إيه؟ أن يبتدي الإنسان يتمتع بالبساطة. إيه البساطة؟ الطفل لا يقاوم الشر بالشر، يعني الولد تشخط فيه يروح سيب لك الحتة وماشي، ما يقفش قدام الشر، بساطة. أيضا بساطة الأطفال ما يشيلش الهم، عمر الولد الصغير ما يشيل هم بكر خالص، ولا هم أكل ولا هم مستقبل، طفل بيلقي همه بالكمال على أبوه. فتمتلئ أورشليم من الصبيان والبنات، يعني الناس اللي في الكنيسة وناس متمتعين بالبساطة الروحية، ما يقاوموش الشر، ما يشيلوش الهم، متكلين اتكال كامل على أبوهم السماوي. لذيذة مدينة أورشليم، نلاقي فيها الشيوخ ونلاقي فيها الأطفال. الشيوخ رمز للحكمة، الأطفال رمز للبساطة. ربنا يسوع لنا كونوا حكماء كالشيوخ الحيات، بسطاء كالأطفال الحمام. لازم الاثنين. أكون بسيط زي الحمام، يعني ما أزيش الآخرين، ما أعملش فخاخ للآخرين، ما أخضرش بالآخرين، وفي الوقت نفسه أكون حكيم كالحية، إنه الآخرين ما يخضروش بي. هذه معنى البساطة والحكمة. البساطة لوحديها ممكن تكون نوع من السذاجة، لكن البساطة معها الحكمة هو ده اللي المسيح عايزه. أورشليم مليانة بالشيوخ ومليانة بالأطفال، الاثنين مع بعض. طبعا زكريا قاعد يسمع الكلام دوت، عايزكم تتخيلوا مدينة خربانة، مدينة خربانة فاضية فاضية، لدرجة انه بعد كده في الفوج الثالث لما هيجي نحمية ويبني الاسوار هلاقي المدينة فاضية. الناس السكان بتوع أورشليم اللي رجعوا قليلين جدا، لدرجة أنه نحمية انتدب ناس من بقية الأصباط يجوا يسكنوا في أورشليم، قال ما ينفعش نسيب المدينة فاضية ما فيهاش ناس. فزكريا لما ربنا قاعد يقول له لما تتوب يا إسرائيل الصوم الحقيقي عوض الصوم الشكل اللي انتوا عملتوه دوت، انا هغير عليكم وهخلصكم، انا حاجة هسكن في وسطيكم، هتتمتعوا بالحق، تتمتعوا بالحكمة، كل انسان يشيل الصليب، ثمرة الصليب البركات ايه، تمتلئ الاسواق من الصبيان والبنات. طبعا زكريا النبي لما سمع الكلام دوت مستغرب، معقولة بقى رب المدينة الخربانة ديت تقول لي هتتملي شيوخ وتتملي شيخات وتتملي اطفال ويبقى صوت العيال بيعلى في الشوارع؟ دي احنا صحرة، دي خربة. فمش مصدق زكريا الكلام، مش متصوره. يعني تصوروا كده، لو اخدكم مثلا في صحرة اقول لكم يا جماعة الصحراء دي هتتملي سكان وهتتملي بيوت وناس عواجيز وستات عواجيز وعيال بيلعبوا في الشارع، بص كده. فمش متخيل زكريا المنظر. فربنا رد عليه قال له هكذا قال رب الجنود، انا بقول لك كده، انا هعمل كده، ان يكون ذلك عجيبا في اعين بقيه هذا الشعب في هذه الايام افيكون ايضا عجيبا في عيني يقول رب الجنود. انتوا لما سمعتوا الكلام دوت مستعجبين، لو دوت عجيب في عينيكم فده مش عجيب علي، لو ده مستحيل في عينيكم ده مش مستحيل علي، لو دوت محال بالنسبة لكم غير المستطاع عند الناس مستطاع عند ربنا. هكذا قال رب الجنود، أنا بقولك هيحصل كده زكريا، اللي انت مش قادر تتخيله أنا هعمله. يعني أنا هعمل اللي لما زكريا شافه ما صدقش وقال معقولة، قال له آه معقولة. هكذا قال رب الجنود إن يكن ذلك، الكلام اللي أنا قلته دوت المدينة العمرانة والسلام والشيوخ والأطفال، إن يكن ذلك عجيبا في أعين بقية هذا الشعب. الناس لما سمعوا كلام زكريا قالوا لا أيوة يا سيدي احلم 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 يا عم، الحلم بفلوس ببلاش، واحد يقعد يحلم ايش عارف البلد يجرى لها ايه والناس تبقى ايه والكنيسة يبقى ايه والمؤمنين يبقى ايه والأديرة تعمر وما تكفيش أديرة ونبني في أديرة وناخد حتت في الصحراء نحط فيها رهبان، ويه عم انت بتحلم انت بتحلم. هكذا قال رب الجنود إن يكن ذلك عجيبا في أعين بقية هذا الشعب في هذه الأيام أفيكون أيضا عجيبا في عيني يقول رب الجنود. لو ده عجيب في عينيكم أنا عندي أنا أقدر أعمله، لأنه أنا اللي بقول كده، رب الجنود اللي بيقول كده. يا ما يا أحبائي أمور بتبدو في عينينا أن هي عجيبة ومستحيلة أنها تحصل، لكن زي ما قال الكتاب غير المستطاع عند الناس إيه مستطاع عند الله. لما ربنا قال لحنانيا، حنانيا قال له إيه؟ الروح الزقاق اللي يدعى المستقيم، هتلاقي راجل جوه اسمه شاول تعمته. حنانيا استغرب، ما هي اللي انت بتقوله دوت؟ ده بقى شاول اللي بيضطهد الكنيسة، شاول اللي بيموت بالمسيحيين، شاول اللي قتل استفانوس، شاول اللي جاي هنا دمشق ومعاه رسائل من الكهنة، وإحنا لما سمعنا سيبنا له دمشق وهربنا، تقول لي يتعمد؟ رد ربنا قال له إن يكن ذلك عجيبا في عينك يا حنانيا أفيكون أيضا عجيبا في عيني يا رب. أنت بتقول ده مستحيل، لكن أنا بقول لك شاول ده هو هيتعمد وهيبقى مسيحي، هيكون لي إناء مختار، سأريه كم ينبغي أن يتألم نجلس. حنانيا مش مصدق، مش متصور. إن يكن ذلك عجيبا في أعين بقية هذا الشعب في هذه الأيام فيكون أيضا عجيبا في عيني يقول رب الجنود. يرتنا أحبائي نرى الأمور بعينين الله، فنرى العجب، نرى المستحيل وقع، لكن لما بنشوف بعينينا ما بنصدقش، ما بنتصورش. معقولة؟ تقولي لي يعني انت بتحلم؟ لا انا مش بحلم، لانه ان كان هذا مبني على كلمة الله يبقى ده مش حلم يبقى ده حقيقة. احلم امتى؟ لما اقعد انا اسرح بخيالي واتخيلوا لي احلم يا سيدي زي ما انت عايز، لكن لما اقول لكم هكذا قال رب الجنود ويختم فيكون ايضا عجيبا في عيني يقول رب الجنود، يعني بداها برب الجنود اللي بيقول ونهاها رب الجنود اللي بيقول، خلاص يبقى مش حلم، مش حلم، مش خيال. ليه؟ لا ده مبني على كلمة الله الحية الباقية، هو اللي قال كده. لما هو يقول ان الخطية لن تسودكم، يبقى مهما اكون انا مغلوب من الخطية وربنا بيقول لي ان الخطية لن تسودك، إنه إله السلام سيصحك الشيطان تحت أرجلكم سريعا، إن الخطية اللي أنا مغلوب منها دي المسيح هيديني نصر عليها، تقول لي ده كلام مستحيل، أقول لك كلمة ربنا إن يكن ذلك عجيبا في أعين بقية هذا الشعب في هذه الأيام أفيكون أيضا عجيبا في عيني يكون رب الجنود. أنت بتقول ده مستحيل، أنا مستحيل أبطل الخطية دي، أنا مستحيل أبطل الموضوع ده، ده أنا بقى لي سنين، ده أنا يا ما حاولت، ده أنا أقول لك أدام ربنا قال إن الخطية لن تسودكم يبقى الخطية لن تسودكم. تدخل في ضيقة أقول لك خير، تقول لي خير فين؟ أقول لك ربنا اللي قال. تقول لي بقى معقولة الضيقة اللي أنا فيها دي إخواتي يحسدوني واتباع كعبد وادخل السجن واتنسي سنتين، تقول لي خير، خير إيه دوت؟ إن يكن ذلك عجيبا في أعين بقية هذا الشعب في هذه الأيام أفيكون أيضا عجيبا في عيني يقول رب الجنود. أدم ربنا قال، رب الجنود قال كل الأشياء تعمل للخير، خلاص أحبائي. يعني آية حلوة الإنسان يتمسك بيها، وبالأكثر لما يمسك في قول من أقوال رب الجنود ويقولها لنفسه. كل ما تستحكم الضيقة، كل ما الشيطان يتجبر على الواحد والإنسان يبقى ماسك في وعد ربنا، أنت يا رب قلت كده، حتى ولو اللي أنت بتقوله ده أنا في نظري مستحيل، عجيب، شيء لا يمكن يحصل، بس أدام ربنا قال يبقى إيه؟ غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. هل يستحيل على الرب شيء؟ أبراهيم، إني أعود نحو زمان الحياة ويكون لسارة ابن. سارة سمعت، قالت أبعد أن شيخ سيدي بعد فنائي يكون لي تنعم؟ ايه ده معقولة؟ ادم ربنا قال يا احبائي يبقى المستحيل ده ايه ممكن. هكذا قال رب الجنود، ان يكن ذلك عجيبا في اعين بقية هذا الشعب في هذه الايام افيكون ايضا عجيبا في عيني يقول رب الجنود. طب العجب مش في الكلام اللي فات؟ طب ده الكلام اللي فات سهل، اورشليم تبني وتعمر والناس يعيشوا فيها عمر طويل والعيال تملى المدينة، وده ده سهل، ده سهل خالص. لكن ده اللي جاي هو ده العجيب بعينه. ايه اللي جاي؟ بيقول البركة نمرة 7، ها انا ذا اخلص شعبي من ارض المشرق ومن ارض مغرب الشمس. تقولي طب ودي عجيبة فيه؟ دي عجيبة جدا. اولا مين شعبي؟ ده مش اسرائيل. بيقول ها أنا ذا أخلص الشعب من أرض المشرق ومن أرض المغرب. إسرائيل ما كانتش في أرض المشرق وأرض المغرب، إسرائيل كانت في أرض الشمال. أمال مين اللي في المشرق والمغرب؟ دول الأمم. الله يدعو الأمم شعبي، ويقول إن الأمم هيبقوا شركاء لإسرائيل في الميراث والعهود والتبني والاشتراع. ياه، أهو ده العجب اللي بعينه. العجب إن ربنا يقول على الأمم شعبي، سأدعو التي ليست شعبي شعبي والتي ليست محبوبة محبوبة. هو ده العجب. الأمم اللي في المشارق والمغارب يأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في حضن إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هو ده العجب بعينه. فربنا بيقول اليوم إن يكن هذا عجيبا في أعين هذا الشعب في هذه الأيام فيكون أيضا عجيبا في عيني يكون رب الجنود. إن أنا هختار الأمم هيبقوا شركاء في الميراث، إن الأمم هيدعو شعب الله. هو ده العجب، ده اللي كان لا يمكن إسرائيل يتصور، ده اللي كان لا يمكن إسرائيل يتصور. وده اللي لما شافه معلمنا بولس الرسول تعجب منه في أفسس، قال هقول لكم سر يعلم الآن عند السلاطين والرياسات في السماء. يعني سر أنا بعلنه، نفس الملائكة ورؤساء والسلاطين اللي في السماء ما هيعرفوه النهاردة من الكنيسة. ايه السر ده يا بولس؟ ايه العجب ده اللي محدش متصوره ولا يحلم بيه؟ ان الامم شركاء في الميراث. عجب عجب. قالها في رومية انه الزتونة البرية، لما كنا بناخد رسالة رومية قلنا انه الطبيعة تقول انه لو عندنا زتونة طيب وجبنا فيها بعض الأفرع من الزيتونة البرية وطعمناها فيها تطلع زيتون بري. دي الطبيعة بتقول كده، الزراعة بتقول كده. جماعة بتوع الزراعة يقول لك لو جبنا شجرة زيتون وجبنا شوية فروع من زيتونة برية وطعمناها، الطبيعي انه الفرع ده يجيب زيتون بري. لكن ربنا قال لا، الفروع اللي هنحطها دي هتجيب من اصل الزيتونة ودسمها. هو ده العجب، ده اللي جماعة بتوع الزراعة بيقولوا مستحيل. قال هو المستحيل ده انا ايه، انا هعمله. فبولس لما قاله في روما في رسالة روميا، إن يكن ذلك عجيبا في أعين هذا الشعب في هذه الأيام فيكون أيضا عجيبا في عيني يكون رب الجنود. أهو العجيب ده أنا هعمله. فبولس لما شافه اتعجب منه. فالعجب يا أحبائي، العجب إن الله يدعو الأمم شعبه، العجب إن الأمم الغرباء عن رعوية إسرائيل اللي بلا إله في العالم وبلا رجاء يصيروا شعب الله. أنتم البعيدين صرتم قريبين بدم المسيح. هذه العجب، ها أنا ذا أخلص شعبي من أرض المشرق ومن أرض مغرب الشمس. أيضا يا أحبائي لو حبينا نطبقها على إسرائيل، فهي ما تنطبقش على إسرائيل وقت زكريا، لأن زي ما قلت لكم وقت زكريا إسرائيل ما كانتش في المشرق والمغرب، إسرائيل كانت كلها في أرض الشمال. وما دي إيه؟ دي بقى تحمل نبوة. نبوة إمتى؟ إن لما حيتجسد السيد المسيح وحيرفضوه، ربنا قال في آخر الإصحاح السابع إن أنا أعصفهم إلى كل الأمم، يعني أزريهم كده في وسط الأمم، أبعترهم في وسط الأمم لما صلبوا المسيح. وده اللي حصل مع إسرائيل. النهاردة فين إسرائيل؟ مشتتين في كل العالم، حبة في أمريكا وحبة في روسيا وحبة في أوروبا وحبة في أثيوبيا وحبة في السودان، متشتتين في الدنيا كلها. أعصفهم إلى كل الأمم، مفيش بقعة في العالم مفيش فيها شوية يهود، كل العالم. ده بسبب ايه؟ بسبب ان هم صلبوا المسيح فبعترهم في العالم كله. طب ايه رأيكم اللي اتبعتروا دول؟ ربنا بيرجع يقول اجمعهم من ارض المشرق ومن ارض مغرب الشمس وادعوهم شعبي مرة اخرى. هذا هو العجب، العجب العجب عجب. يا ربي الشعب اللي رفضك، الشعب اللي انت حكمت عليه بانه يتشتت في كل العالم، يجي ربنا يقول لا، هرجع بعد كده، ها انا ذا اخلص شعبي، لم يرفض الله شعبه. امال ايه يا بولس؟ دي قساوة دخلت جزئيا لاسرائيل. طب وفي الاخر هكذا سيخلص جميع اسرائيل. بولس الرسول لما اكتشف السر دوت في روميا بالروح القدس اتعجب منه، قال ما أبعد أحكامه عن الفحص وترك عن الاستقصاء كما علت السماء، من عرف فكر الرب له المجد للأبد. بولس اتعجب لما ربنا كشف له السر ده، هو ده العجب. يعني كل اللي فات ده مش عجب، كل اللي فات ده نبني أورشليم ونملها سكان، ده مش عجب. العجب ان الأمم يدعى اسمي عليهم ويدعوا شعبي، هو ده العجب. العجب ان اسرائيل بعد ما رفض المسيح وصلب وتشتت في كل الارض، يرجع ربنا في اخر الايام يجمع اسرائيل تاني ويامنوا بيه ويصيروا شعب الله. اهو ده العجب، ده اللي بولس الرسول لما بقول لكم شافه في روميا ما غنى بحكمة ربنا وباقتدار ربنا وبتدبير ربنا. يا لي غنى الله وحكمته وعلمه، ما ابعد احكامه. مين كان يقول ان ده يحصل؟ من يقول ان البقية في اسرائيل ستخلص؟ ان يكن هذا عجيبا في اعين هذا الشعب في هذه الايام فيكون عجيبا ايضا في عيني يكون رب الجنود. اهو العجب ده ربنا هيعمله. دوت يا احبائي الجزء الاول في الرسالة. لكم الرسالة الثالثة عبارة عن ثلاث اقسام. القسم الاول من العدد 1 لغاية 8 قلنا بركات سكن ربنا في وسط اورشليم، 7 بركات او بركات الصوم. لما يصوموا الصوم اللي مقبول قدام ربنا يتمتعوا بهذه البركات. طيب القسم الثاني، القسم الثاني يا احبائي واخد من العدد 9 لغايه الايه 13، نقدر نديله عنوان تشجيع الشعب. يبقى الاولى بركات سكن الله في وسط اورشليم، والقسم الثاني في الرسالة من 9 لغاية 13 تشجيع الشعب. بص يشجعهم يقول لهم ايه، هكذا قال رب الجنود لتتشدد ايديكم ايها السامعون في هذه الايام. هذا الكلام من افواه الانبياء الذي كان يوم اسس بيت رب الجنود لبناء الهيكل، لأنه قبل هذه الأيام لم تكن للإنسان أجرة ولا للبهيمة أجرة ولا سلام لمن خرج أو دخل من قبل الضيق، وأطلقت كل إنسان الرجل على قريبه. أما الآن فلا أكون أنا لبقية هذا الشعب كما في الأيام الأول، يقول رب الجنود، بل زرع السلام الكرم يعطي ثمره، والأرض تعطي غلاتها، والسموات تعطي نداها، وأملك بقية هذا الشعب هذه كلها، ويكون كما إنكم كنتم لعنة بين الأمم يا بيت يهوذا ويا بيت إسرائيل، كذلك أخلصكم فتكونون بركة فلا تخافوا لتتشدد أيديكم. يبقى الجزء الثاني في الرد بتاع زكريا التشجيع. بعد البركات دي بدأ يشجعهم، قال لهم إيه؟ لتتشدد أيديكم أيها السامعون. بعد ما شفتوا بقى البركات ربنا بيقوله لها ديت، عايزكم بقى إيه؟ تشتغلوا بمنتهى الجدية ومنتهى الحماس. تشتغلوا في إيه؟ احنا قلنا البركات دي تحمل معنيين. المعنى الأول بركات بالنسبة لإسرائيل إنه المدينة تتبني وتعمر بالسكان، فيبقى تتشدد أيديكم إيه بقى؟ يلا بقى قوموا بهمة، يلا نبني الهيكل، يلا نكمل العمل. ده المعنى الأولين. يعني أدام ربنا مدي وعد كده أن المدينة هتعمر والناس هيبقى عمرها طويل وهيعم السلام والعيال كتيرة وبركات كتيرة، فبيقول لهم أديكوا سمعتوا بقى اللي هيعمله ربنا، اللي أنتوا بتقولوا عليه عجب ده ربنا هيعمله. إسرائيل اللي تشتت الدور ربنا هيلمهم تاني ويجمعهم ويتبني الهيكل. فزكريا بيشجعهم بيقول لهم إيه؟ لتتشدد أيديكم أيها السامعون. طبعا لما تسمعوا الكلام دوت يلا بينا بقى إيه؟ نقوم نشتغل ونكمل البنى بهمة وبنشاط. طيب لو خدناها بالمعنى التاني انه بيتكلم على ملء الزمان لما الله يأتي ويسكن في وسط أورشليم، الكلمة صار جسدا وحل بيننا، لما حل الله في وسط الكنيسة وتمتعت الكنيسة بهذه البركات، فزكريا بيقول لنا ايه؟ لتتشدد ايديكم ايها السامعون. فعلا لما نعرف ان ربنا يسكن في وسط الكنيسة ويتجسد ويهبنا من حكمته ويهبنا بساطة الأطفال وكل إنسان يحمل الصليب والعجب اللي كان لا يمكن العالم يتخيله في ذلك الحين أن الأمم يدخلوا في الإيمان، ربنا قبلنا وبقينا شعبه، فقال لنا بقى دم عرفتم كده دي بقى تشجعكم يا كنيسة إيه؟ لتتشدد أيديكم أيها السامعون. عرفتم أن المسيح في وسطنا، تتشدد إيديكم بالإيه بقى؟ للعمل بواسطة ربنا، للسلوك بواسطة ربنا، لحمل الصليب. طيب لما هنعمل وتتشدد أيدينا للعمل هناخد ايه؟ قال لنا نمرة واحد هتبقى لكم أجرة، لأنه العدد العاشر قبل هذه الأيام. طبعا المعنى الحرفي مفهوم بقى، يعني قبل هذه الأيام قبل ملائكة يتبني و لم تكن للإنسان أجرة ولا للبهيمة أجرة. لما كنتوا محتلين من قبل بابل يا إسرائيل، لا الإنسان كانت ليه أجرة والبهيمة ليها أجرة. يجي الرجل البابلي يجيب رجل يهودي، تعال اعمل لي الشغلانة دي، ايه الأجرة؟ مفيش أجرة. هات الحمارة بتاعتك تشل الشوالين دول وتودهم للبيت، ايه الأجرة؟ مفيش أجرة. احنا محتلينكم ومستعبدينكم، فكان للإنسان له أجرة ولا البهيمة ليها أجرة. طيب بعد ما أورشليم تتبني و و و هيرجع يقول ايه؟ لأنه قبل هذه الأيام لم تكن، لكن دلوقتي هيبقى الإنسان له أجرة والبهيمة ليها أجرة. ده المعنى الحرفي. طيب المعنى الروحي بقى اللي يهمني، أنا بيتكلم على التجسد وحلول الله في وسط الكنيسة في ملء الزمان. فقال بعد كده لما ربنا بقى يحل في وسطينا ونتمتع بالبركات ديت، تتشدد أيدينا للعمل بوصية ربنا. طب لما هنعمل بالوصية، لما هنسلك بالوصية إيه؟ لينا أجر. قبل كده، لأن قبل هذه الأيام قبل التجسد لم يكن للإنسان أجر ولا البهيمة أجر، كان الإنسان يعمل ما يعمل مش هياخد أجر على العمل اللي بيعمله. أما بعد التجسد إيه؟ أصبح الأعمال الصالحة الإنسان بيعملها ديت إيه؟ لها أجرة عند ربنا. عالمين أن تعبكم ليس إيه؟ باطلا في الرب. فبقى التشجيع ربنا بيقولون يلا بقى شدوا حيلكم، اتشطروا، اشتغلوا، وعلى قد ما تتعبوا، على قد ما تسلكوا في الوصية، على قد ما إيه؟ تاخدوا أجرة. ها أنا آتي وأجرتي معي. فبقى كل واحد ايه؟ بيتشجع ان يشتغل اكتر، ان يتعب اكتر، ان يبذل اكتر، ان يسلك بالوصية اكتر، وعلى قد ما يتعب اكتر على قد ما ياخد ايه؟ اجرة اكتر. ها انا اتي واجرتي معي. ايه تاني من البركات اللي بيشجعهم بيها، قال لهم لا سلام لمن خرج أو دخل من قبل الضيق. طبعا المعنى الحرفي قال لهم قبل هذه الأيام، قبل ما بقول لكم أورشليم تبني والهيكل يتبني، كان إيه؟ كان لا سلام لمن خرج ولا لمن دخل. كانت الإسرائيليين عايشين في رعب، أي رجل إسرائيلي يطلع معرض للبطش، معرض للقتل، معرض أن يتنهب. لا سلام لمن خرج أو دخل بسبب الضيق اللي كنت فيه. طيب النهاردة لو خدناها بقى بالكنبوة، بعد التجسد لا سلام لمن خرج أو دخل من قبل الضيق. الأول كان ما فيش سلام قبل التجسد للي داخل ولا للي خارج. اللي داخل يعني اللي داخل العالم بالميلاد ما لهوش سلام، كانت الأرض ينتزع منها السلام. طيب واللي خارج من العالم بالموت ما كانش له سلام، لأنه رايح على فين؟ رايح على الجحيم. طب بعد التجسد صار في سلام للي داخل وصار في سلام للي خارج. بعد التجسد سمعنا المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام، فبقى اللي داخل للعالم بالميلاد يتمتع بسلام، وإحنا في العالم وإحنا في وسط ضيقات العالم، إيه مخلصنا في وسط سلامي أترك لكم. طيب واللي خارج من العالم بعد التجسد، اللي خارج فيه سلام، سلام جدا، بولس لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ما بقاش الموت مرعب. حزقية في القديم لما ربنا بعت له أشعياء قال له أوصي بيتك لأنك تموت ولا تعيش، اترعب. طب ليه؟ ده أنا راجل صالح، ده أنا عملت، ده أنا عملت، ده لأنه عارف أنه لا سلام للي خارج، طالع من العالم رايح فين؟ تنزلون شيبتي بحزن إلى الهوي. ده مين ده؟ ده يعقوب أبو الأباء، ده يعقوب أبو الأباء. فاللي خارج ما كانش خارج في سلام، ده خارج للجحيم. طب بعد ما العجب ده يتم، الله يتجسد ويدعو الأمم شعبه، بقى فيه سلام للي داخل وفيه سلام للي خارج. يبقى الخلاصة انه بالتجسد بسكن الله في وسط أورشليم اصبح لينا أجرة واحنا داخلين للأرض، انه اي عمل بنعمله على الأرض له أجرته، طوبى للودعاء لانهم يرثون الأرض، واحنا خارجين لينا أجرة في السماء، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعنون الله. في سلام في الدخول وفي سلام في الخروج. الآن يا سيد تطلق عبدك إيه بسلام حسب قولك. إيه تاني بيشجع بيه الشعب؟ يبقى بيشجعهم أن يسلكوا بالوصية، قال لهم لتتشدد أيديكم أيها السامعون. إيه طب لما هنشتغل هيحصل إيه؟ قال هتاخدوا أجر. الأول ما كانش ليكوا أجر، لأن قبل هذه الأيام لم تكن للإنسان أجر ولا البهيمة أجر، دلوقتي في أجر. فتشجعوا وتعبوا وبذلوا وانتوا عارفين انك هتاخدوا مكافأة. ثمرت السلوك بالوصية سكن الله في وسطنا ان تتمتعوا بالسلام. الاول ما كانش فيه سلام للخارج ولا سلام للداخل، دلوقتي بقى فيه سلام. ايه تاني بيشجعهم بيه؟ قال لهم الارض تعطي غلتها والسماوات تعطي نداها. تبتدي تتمتعوا بثمار الروح زي ما قال معلمنا القديس بطرس، ثمر البر يزرع في السلام. ثمر البر يزرع في السلام، يعني المناخ اللي تتزرع فيه ثمار الروح السلام. يعني لا يمكن يكون فيه سلام في النفس ويبقى فيها أي ثمر من ثمار الروح، إنما الثمار دي تتزرع في السلام، في الاضطراب، في القلق. لا يمكن الإنسان يقتني محبة، يقتني فرح، يقتني طول الأنامة، مش ممكن. ثمر البر يزرع في السلام، فبقى السلام دوت المناخ العام اللي فيه تزرع فينا ثمار الروح. طيب بقى فيه سلام في الدخول والخروج، فشيء طبيعي بقى الأرض تعطي غلاتها، الجسد تدي الثمار بتاعت الجسد لحساب ربنا، والسماوات تعطي نداها، السماء اللي هي الروح. الندى بتاع السماء ممكن يشير لعطية الروح القدس كثمر من ثمار التجسد، ممكن يشير لجسد ربنا ودمه، لأنه كان المن ينزل مع ندى السماء، والمن ده رمز للإيه؟ لجسد ربنا ودمه. إيه تاني بيشجع الشعب بيه؟ قال لهم في العدد 12 ويكون كما إنكم كنتم لعنة بين الأمم يا بيت يهوذا ويا بيت إسرائيل، كذلك أخلصكم فتكونون بركة. لما حيجي يسكن في وسطنا، آتي وأسكن في وسط أورشليم، تنتهي حياته بالجسد بالإيه؟ بالصليب، وبالصليب إيه؟ اترفعت اللعنة، يكون كما أنكم كنتم لعنة بين الأمم يا بيت يهوذا وبيت إسرائيل كذلك أخلصكم فتكونون بركة. الختام كرر نفس الكلمة، فلا تخافوا لتتشدد أيديكم. يعني بصوا شجعهم في البداية قال لهم لتتشدد أيديكم، وفي النهاية قال لهم لتتشدد أيديكم. بيشجعهم اسلكوا بالوصية، لما تسلكوا بالوصية ليكوا أجر سماوي وهتتمتعوا بالسلام، هتتمتعوا بثمر الجسد والروح، هتنزع منكم اللعنة. هذه القسم الثاني في الرسالة. القسم الثالث، احنا قلنا الإصحاح الثامن عبارة عن رسالتين عشان يعني تعرفوا ان احنا لسه في الرسالة الثالثة للي مش واخد باله. يعني قلنا الرسالة الثالثة عبارة عن ثلاث أقسام. القسم الأول من العدد 1 لغاية 8 بركات سكنة الرب في وسط أورشليم. نقول لكم 7 بركات ولا عارفينهم؟ طيب يعني اختصر يعني خلص. طيب القسم الثاني العدد 9 لغاية 13 تشجيع الشعب. نشجعكم ولا عارفينهم؟ عارفينهم خلص. القسم الثالث والأخير في الرسالة عارفينه؟ ده انتوا زهقتوا بقى. ما هو بنعمة المسيح لازم نخلص، اللي عايز ينام ينام. القسم الثالث واخد من العدد 14 لغاية 17 تذكير بالوصية. القسم الثالث في الرسالة الثالثة، القسم الثالث في الرسالة الثالثة واخد من العدد 14 لغاية 17 تذكير بالوصية. بعد ما شجعهم رجع يفكرهم بوصايا ربنا تاني. قال لهم باختصار لأنه هكذا قال رب الجنود، ختام الرسالة، لأنه هكذا قال رب الجنود كما إني فكرت في أن أسيء إليكم حين أغضبني أباؤكم قال رب الجنود ولم أندم. يعني كان عندي حق لما فكرت أن أنا أسيء إليكم. هكذا عدت وفكرت في هذه الأيام في أن أحسن إلى أورشليم وبيت يهوذا لا تخاف. طب صدقوني أي حلو، أي حلو. يعني ممكن ربنا غير فكره؟ ممكن. يعني بعد ما كان زعلان منهم غير فكره، بعد ما قال نهلك نينوى قال طيب حن نسامح نينوى. فإذا كان ربنا بيغير فكره يبقى لازم احنا كمان نغير غير فكرين. ربنا غير فكره على آخر سفر زكريا، وإحنا غيرنا فكرين على آخر آخر الخلف. لأنه هكذا قال رب الجنود كما إني فكرت في أن أسيء إليكم حين أغضبني أباؤكم قال رب الجنود ولم أندم. يعني عايز يقول إن هو له الحق في كده، لأنه برضو ما هم عملوا خطية أباؤهم فتستحقوا أنتوا كمان الغضب. هكذا عدت وفكرت في هذه الأيام في أن أحسن إلى أورشليم وبيت يهوذا فما تخافوش. حلوة صدقوني يا حبيبي، الواحد يقف يقولها لربنا. يعني اشمعنى رب أورشليم؟ حتى لو انت فكرت علينا بالغضب فإحنا عندنا رجاء في وعدك إنك تعود في هذه الأيام وتحسن إلينا. هكذا عدت وفكرت في هذه الأيام في أن أحسن إلى أورشليم وبيت يهوذا فلا تخاف. طيب إيه السبب رب اللي خلاك تغير فكرك؟ قال لا، التغيير مش من عندي أنا، التغيير جه منين؟ من عندكم أنتوا. أنتوا الأول رفضتوا الوصية فقلت هغضب عليكم زي أبائكم، لما جرعتوا تتمسكوا بالوصية فلما انتوا غيرتوا موقفكم انا غيرت يبقى في الحقيقه التغيير مش من ناحيه ربنا، تغيير من ناحيه الانسان، لان الله ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. فعايزين ربنا يرجع عن غضبه، احنا نرجع عن طرقنا الشريره واعمالنا الرديه. طيب ايه الوصيه اللي عايزنا نتمسك بيها؟ قال لهم هذه هي الامور التي تفعلونها. راح مكرر الوصيه تاني، كل انسان يكلم قريبه بالحق، اقضوا بالحق، قضاء السلام، لا يفكر أحد في قلبه على قريبه، لا تحب يمين الزور. يعني رجع كرر مجموعة مجموعة وصايا. نسيب لكم تقروها من العدد 14 لغاية العدد 17. فزي ما بقول رجع يكرر ربنا الوصايا تاني. أنا حاب بس عند وصية واحدة، يقولون في العدد 16 اقضوا بالحق وقضاء السلام في أبوابكم. من ضمن الوصايا اللي بيوصيهم بيها قال لهم إيه؟ اقضوا بالحق وقضاء السلام في أبوابكم. يعني إيه معنى الآية دي؟ زمان القضاء كان بيتم على أبواب المدينة، لو واحد عنده قضية كانوا القضاء يقعدوا على أبواب المدينة ويجي الراجل اللي عنده القضية على باب المدينة ويحكموا عليه. لو الإنسان طلع بريء يدخلوه المدينة، لو الإنسان طلع مذنب إيه؟ يطلعوه برا المدينة. عشان كده قال لهم اقضوا بالحق وقضاء السلام في أبوابكم، لأن مجالس القضاء كانت بتتم على أبواب المدينة. طيب لو حبينا ناخد المعنى الروحي اللي فيها، الإنسان الروحاني يقيم قضاء على أبواب المدينة بتاعته، قضاء مش حراسه بس، قاضي. القاضي يعني إيه؟ أولا الأبواب بتاعة المدينة هي الحواس، العينين والودان والفكر واللمس والسمع والشم، حواس الإنسان. فيعمل قضاء القاضي ده، يقعد يحكم يا الحاجة دي صح يا إيه يا غلط. طيب لو حاجة صح يدخلها، لو حاجة غلط إيه يخرجها. فقال لهم اقضوا بالحق وقضاء السلام في أبوابه. أجل فكر، يجي فكر كده، أقف أعمل إيه؟ قضاء على أبواب الفكر. إيه؟ الفكر الصالح يدخل، فكر الوحش يخرج، العينين الودان. اقضوا بالحق وقضاء السلام في أبوابكم. يا ريت كل واحد فينا يعمل لنفسه شوية قضاء كده ويقفهم على الإيه؟ على الأبواب. ديت الرسالة الإيه؟ التالت. الرسالة الرابعة والأخيرة، الرسالة الرابعة والأخيرة اللي صح الثامن من الآية إيه؟ 18 لغاية الآية 23، يقول فيها وكان إلي كلام رب الجنود قائلا. طبعا هي كل رسالة بتبتدي وكان كلام رب الجنود قائلا، الرسالة الثالثة. الرسالة الأولى ثم صار إلي كلام رب الجنود قائلا، من هنا احنا قسمناهم لإيه؟ لأربع رسائل. فالرسالة الرابعة عدد 18 يقول وكان إلي كلام رب الجنود قائلا، هكذا قال رب الجنود إن صوم الشهر الرابع وصوم الخامس وصوم السابع وصوم العاشر، حين يسأله على الصوم فبيرد قال يكون لبيت يهوذا ابتهاجا وفرحا وأعيادا طيبة. أيام الصوم هتتحول لأيام إيه؟ أيام فرح. فأحب الحق والسلام، هكذا قال رب الجنود، سيأتي شعوب بعد وسكان مدن كثيرة وسكان واحدة يسرون إلى أخرى قائلين لنذهب ذهابا لنتردى وجه الرب ونطلب رب الجنود، أنا أيضا أذهب. فتأتي شعوب كثيرة وأمم قوية ليطلبوا رب الجنود في أورشليم وليتردوا وجه الرب. هكذا قال رب الجنود في تلك الأيام يمسك 10 رجال من جميع ألسنة الأمم يتمسكون بزير رجل يهودي قائلين نذهب معكم لأننا سمعنا أن الله معكم. الرسالة الرابعة أحبائي أنه الصوم هيتحول لإيه؟ لفرح. هم بعتين يقولوا له نصوم الشهر الرابع والخامس والسابع والعاشر، قال له روح قل لهم أنه الأيام دي هتتحول لأيام إيه؟ أيام فرح، تتحول ابتهاج وفرح وأعياد طيبة، زي ما قال أشعية فرح عوض الإيه؟ النوح، ورداء التسبيح عوضا عن الروح اليائس. أيام الصوم هتتحول لأيام فرح. طوباكم أيها الباكون الآن لأنكم ستتعزون، والعكس طوباكم أيها الضاحكون الآن لأنكم ستبكون. الأيام اللي بنصومها هنا على الأرض، الأيام اللي بنتزلل فيها على الأرض، هتبقى لينا أيام فرح ومسرة في السنة. عشان كده قال له المزمور إيه؟ مزقت مسحي منطقتني سرور. فصوم الرابع والخامس والسابع والعاشر تتحول ابتهاج وفرح وأعياد طيبة. لذيذ ربنا إنه أيام الحزن حولها لأيام فرح، ذكريات الخطية المرة تتحول لذكريات فرح. إزاي؟ ذكريات الخطية وانكسار الخطية ومزلة النفس تحت الخطية، لما ربنا يدي للإنسان نصرة يبقى التذكرات دي تتحول لتذكرات إيه؟ نصرة وتذكرات فرح. لما إسرائيل في القديم صدر قرار من همان بإبادة إسرائيل، واليوم دوت كل إسرائيل صاموا وناحوا وبكوا، تحول لهم اليوم ده اليوم إيه؟ يوم عيد، عيد الفريق. ديت النقطة الأولانية. النقطة الثانية قال لهم الأمم لما تشوف كده إزاي التذكارات المرة بتاعتكم دي تحولت لأفراح، إزاي أيام الصوم تتحول لأيام فرح، الأمم لما يشوف كده يستعجب. يعني الأمم عندهم الصوم ده إيه؟ الواحد يكشر ويعمل وبتاع، إيه أصلا صايم؟ يبصوا ولاد ربنا أيام الصوم دي تحول لأيام إيه؟ ابتهاجوا فرح. إيه المسيحيين كانوا يهنوا بعض لما يبتدي الصوم، كانوا الأباء في البلد كده يهنوا بعضهم، إيه بكرة الصوم، عيد بكرة، عندنا عيد، إيه عيد هنصوم. أيام الصوم دي أيام يعني ثقيلة على الجسد، لا، لكن بالنسبة للروحيين دي أيام إيه؟ أيام فرح. عشان كده أحبائي كان في طقس في الكنيسة، معرفش يعني سقط لي من تدبير الكنيسة في الأيام اللي احنا فيها ديت، إنه كان رفاع الصوم ما كانش يتصلى، الصوم الكبير ما كانش يتصلى بألحان الصوم، يتصلى باللحن السنوي. عارفين الصوم الكبير له ألحان خاص، احنا نيجي من يوم حد الرفاع ونبتدي نصلي بلحن الصوم، لا، في الحقيقة كان طقس الكنيسة يوم حد الرفاع نصلي سنوي. ليه؟ فرحانين ان الصوم هيبتدي، عروف ان ألحان الصوم فيها انكسار. فايه فبقت ايام الصوم بالنسبة للكنيسة ايام فرح. طبعا الامم لما تشوف كده المسيحيين فرحانين، ليه؟ اصلا عندهم صوم بكر. فلما يشوفوا كده قال في العدد 20 ايه؟ سيأتي شعوب بعد وسكان مدن كثيرة وسكان واحدة يصرون إلى الأخرى، يلموا بعضيهم، يلموا كده سكان المدينة يروحوا للمدينة الثانية يجيبوهم ويجوا معاهم. إيه رايحين فين يا جماعة؟ قائلين لنذهب ذهابا لنتردى وجه الرب ونطلب رب الجنود. إحنا نروح مع الناس دول ونإيه؟ ونتعبد للإله بتاعهم اللي حول ليهم أيام النوح وأيام البكا لأيام فرح. من حلاوة المنظر ومن جمال المنظر زكريا لما قاعد يبص كده بعينين النبوة ازاي كنيسة العهد الجديد لما تفرح بالصوم، والشعوب لما تشوف كده تنجذب ناحية الكنيسة. فلما هو شاف المنظر لا إراديا هو صرخ قال أنا أيضا إيه أذهب، خدوني معاكم يا جماعة. شوف أحبائي منظر الكنيسة الفرحانة يعمل إيه؟ يجذب الناس للكنيسة. منظر الكنيسة الفرحانة يجذب الناس للكنيسة. حضور المسيح في وسط الكنيسة حول أيام النوح لأيام فرح. بصوا للشهداء في ليالي استشهادهم بيدبحوا فيهم، ودول يبقوا مزقططين. كانت السجون في ليالي الاستشهاد لا ينقطع منها صوت التسبيح وصوت الفرح. صاروا يعني بكرة هيدبحوكوا، يروحوا سهرانين طول الليل يقولوا تسبيحها، وين فين تعلق صوتها، وتاني يوم تجيلنا صوتها مبحوح. ايه فرحانين، ايه فرحانين ليه يا جماعة؟ سبحان موتونا بكرة. يعني كانت بالنسبة للأمم الوثنية حاجة مش طبيعية، ايه دوت؟ ناس فرحانة حتى بالموت. فلما الأمم شافت كده فانجذبت الأمم للكنيسة، انجذب العالم للكنيسة. نفس زكريا لما شاف المنظر دوت انا ايضا ايه اذهب. شوف احبائي لما نروح نكلم نفس عن المسيح واحنا فرحانين نسمع الكلمة انا ايضا ايه اذهب، لكن لما نروح نكلم الناس عن ربنا واحنا مكشرين وزهقانين وقرفانين اللي بتكلمها دي تقولك طيب روحي وحباجي ايه حاجة وراكي. طيب يكمل يقول في تلك الأيام، في تلك الأيام يمسك 10 رجال من جميع ألسنة الأمم يتمسكون بزير رجل يهودي قائلين نذهب معكم لأننا سمعنا أن الله معكم. من كتر ما شايفين الكنيسة فرحانة فبينجذبوا ناحية الكنيسة، فإيه لما يصدقوا رجل يهودي ويروحوا مسكين في ديله خدنا يا عم ايه، خدنا يا عم معاك للكنيسة ديت. مين الرجل اليهودي اللي حيمسكه في ديله؟ طبعا نمرة واحد هو السيد المسيح. ايه يا كنيسة ايه سر فرحكم؟ سر فرحنا المسيح. فيروح يمسكه في المسيح، ايه خدنا مع كنيستك دي، اعتبرنا من شعبك. ايضا ممكن يكون الرجل اليهودي اللي الامم حيمسكه بديله هو مين؟ لي انا اصغر جميع الرسل. مين؟ بولس. يمسكوا في ديل بولس، في كرازة بولس، في رسائل بولس، ويقولوا له ايه؟ لانه بولس ده رسول الامم. في تلك الأيام يمسك 10 رجال من جميع ألسنة الأمم يتمسكون بزير رجل يهودي قائلين نذهب معكم لأننا سمعنا أن الله معكم. عشان كده أحد الأباء كان ليه تأمل لطيف في معجزة شفاء المرأة نازفة الدم، قال أن المرأة دي نكس في نظر اليهود لأنها نازفة الدم، فدي ترمز للأمم لأن الأمم في نظر اليهود أنجاس. فجت المرأة النجسة دي لمست طرف هدب توب المسيح. طوب المسيح هو الكنيسة، طرف الهدب مين؟ أقل واحد، بولس. ليه؟ أنا أصغر جميع الرسل، أنا أقل واحد. فجيهم الأمم مسكوا في بولس طرف الديل دوت ودخلوا للإيمان المسيحي، فبرأوا من نجاستهم ومن نسف دمهم. في تلك الأيام يمسك 10 رجال من جميع ألسنة الأمم يتمسكون بزير رجل يهودي قائلين نذهب معكم لأننا سمعنا أن الله معكم. كل واحد فينا يبص في الديل بتاعه، مين ماسك في ديلك؟ كنا احنا فعلا بالحق مرتبطين بالمسيح، نلاقي فيه كتير ماسكين في ديلنا وإيه؟ نذهب معكم. لو احنا مش فرحانين بربنا ماش هنبص في الديل بتاعنا، ما نلاقيش حد. في تلك الأيام يمسك 10 رجال من جميع ألسنة الأمم يتمسكون بزير رجل يهودي قائلين نذهب معكم لأننا سمعنا أن الله معكم. مين اللي قال الكلمة ديت؟ سمعنا فذابت قلوبنا. مين اللي قالت الكلمة ديت؟ رحاب. رحاب سمعت باللي يعمله ربنا مع إسرائيل، فراحت ماسكة في الجاسوسين ده، أنا عايز أبقى معكم. نذهب معكم لأننا سمعنا أن الله معكم. مين أيضا مسكت فيها وقالت لها إنما الموت يفصل بيني وبينك، لا تلحي علي أن أذهب حيثما ذهبت، أذهب حيثما بتي أبيت، إلهك إلهي وشعبك شعبي. مين؟ عشان تعمليها في عروستي. رعوس المؤابية اللي مسكت في ديل نعمة قالت لها إيه؟ نذهب معكم لأننا سمعنا أن الله معكم. وإحنا برضه نقول لكم نذهب معكم لأننا سمعنا أن الله معكم، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.